لا حول ولا قوة إلا بالله.
من أكرهك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 في أحكام قراءة القرآن الكريم، إعداد وزارة الشؤون الإسلامية. إن القرآن الكريم أشرف كلام وأعظمه، ولذا فقد خصه الله تعالى بجملة من الأحكام تكريما وتشريفا له. من هذه الأحكام، أولا، يحرم على المحدث مس المصحف بلا حائل، لما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الإمام مالك. ويشمل المصحف كل ما يدخل في بيعه من الجلد والحاشية وغيرها. وكذا لا يجوز للمحدث مس بعض المصحف ولو ورقة مفردة، ويجوز لمن كان على غير طهارة مسه، أي القرآن، بحائل كقفاز ونحوه. أما من يقرأ القرآن الكريم من غير مس للمصحف فيستحب له أن يكون على طهارة، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى توضأ، فرد عليه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، رواه أبو داود في سننه. فقد كره صلى الله عليه وسلم رد السلام على غير طهارة، فكيف بقراءة القرآن الكريم؟ فإن الطهارة له من باب أولى. ثانيا، يتأكد السواك عند قراءة القرآن الكريم، لحديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه، أي الملك، حتى يضع فاه على فيه، أي على فم القارئ، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن، رواه البزار وصحى إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح. ثالثا، يحرم الدخول إلى الخلاء بالمصحف أو ببعضه كجزء من أجزائه أو ورقة منه، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به ينافي إكرامه، إلا إذا خاف مفسدة أعظم من مفسدة الدخول به، كالخوف من وقوعه في يد كافر يهينه، أو الخوف من ضياعه أو سرقته. ويجوز الدخول بالهاتف الجوال وكذا غيره من الأجهزة الإلكترونية المتضمنة للمصحف إن كان المصحف مغلقا، يعني يكون عندك برنامج مفتوح، إذا كان برنامج مفتوح على المصحف لا تدخل بالجوال، أما إذا غلقت البرنامج الذي في المصحف أدخل به. نعم. أما إن كان مفتوحا في الجهاز، أما إن كان مفتوحا المصحف في الجهاز فحكمه كما تقدم من تحريم الدخول به. رابعا، يستحب للقارئ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فإن كان ابتداء القراءة من أول السورة فيستحب له أن يقول بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، واستثنى من ذلك سورة براء، سورة التوبة، فليس في أولها بسملة، ما تقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول براءة من الله ورسوله. وإن كان يقرأ من أثناء السور فيكتفي بالاستعاذة ولا يبسمل، إذا قرأت من نصف المصحف أو آخر المصحف فإنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الآية مباشرة. خامسا، يستحب للقارئ السجود عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات داخل الصلاة وخارجها. عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، أي العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، يعني كأنه خارج الصلاة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجهبته موضعا يسجد عليه متفق عليه. ويسن سجود التلاوة أيضا في حق المستمع وهو الذي ينصت للقارئ، فإذا سجد القارئ وكان المستمع قريبا منه فيسن له أن يسجد معه لسجود الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه ويسجد نسجد معه للسامع، يعني للسامع، لا السامع الذي مثلا مارة أو كذا سمع الجماعة أو هذا القارئ يقرأ آية وفيها سجدة فسجد، هذا لا يشترط له، لا يشترط له في حق إيش، في حق السجود التلاوة، إنما يشترط في حق المصت لقراءة التالي. فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن المستمع تبع في سجوده، يعني لو فيما مثلا الإمام في موضع في سجدة ما سجد، فأنت ما تسجد أنت، بل تكون تبع للإمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان القارئ يعني خارج الصلاة وقرأ بسورة فيها سجدة وما سجد، أنت ما تقوم أنت تسجد وهو ما سجد. فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن المستمع تبع في سجود التلاوة للقارئ وبناء عليه. وإذا استمع إلى قارئ في المذياع ونحوه فمر بآية سجدة فلا يسجد المستمع، لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ وكان قريبا منه، والقارئ غير موجود في هذه الحالة. حتى لو كنت مثلا فتحت على إذاعة القرآن، إذاعة القرآن مثلا قناة القرآن الكريم حق مكة وكانوا يصلون التراويح سجدوا، وأنت جالس مثلا تستمع لتلاوة هذا الإمام وسجد، أنت ما يشرع في حقك إيش السجود، إنما يشرع في حق المصلين لأنك بعيد عنهم. ومما يدل على فضل سجود التلاوة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم، يعني يا ويل الشيطان نفسه، يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. وصفة سجود التلاوة أن يسجد سجدة واحدة ويكبر في الخفض أي في النزول للسجود، ولا يكبر في الرفع من السجود، هذه كان خارج الصلاة، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة ويكبر للخفض والرفع لعموم الحديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويقول في سجوده. طبعا إذا خارج الصلاة إذا سجدته كبرته وسجدته ثم رفعته لا يشترط التكبير ولا يشترط السلام، لا يشترط التكبير عند الرفع ولا يشترط السلام، كما يقول في سجوده يقول سجد وجهي للذي، يقول يعني في سجود التلاوة إما يقول سبحان ربي الأعلى أو يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، لأن ما كل الناس يحفظون الأدعية النبوية. وكذلك أو يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وسجود التلاوة ليس صلاة، فلا تشترط له شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغيرها، وإن كان الأولى مراعاة شروط الصلاة كذلك مثل سجود التلاوة لا يشترط لها الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة. فحرصوا وفقكم الله على مراعاة أحكام قراءة القرآن الكريم والتأدب معه، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استغفر الله،
لا حول ولا قوة. ما الأكل هيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 في أحكام قراءة القرآن الكريم إعداد وزارة الشؤون الإسلامية. إن القرآن الكريم أشرف كلام وأعظمه،
ولذا فقد خصه الله تعالى بجملة من الأحكام تكريما وتشريفا له. من هذه الأحكام: أولا، يحرم على المحدث مس المصحف بلا حائل، لما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الإمام مالك. ويشمل المصحف كل ما يدخل في بيعه من الجلد والحاشية وغيرها. وكذا لا يجوز للمحدث مس بعض المصحف ولو ورقة مفردة، ويجوز لمن كان على غير طهارة مسه أي القرآن بحائل كقفاز ونحوه. أما من يقرأ القرآن الكريم من غير مس للمصحف فيستحب له أن يكون على طهارة، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى توضأ فرد عليه، قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، رواه أبو داود في سننه. فقد كره صلى الله عليه وسلم رد السلام على غير طهارة، فكيف بقراءة القرآن الكريم؟ فإن الطهارة له من باب أولى. ثانيا، يتأكد السواك عند قراءة القرآن الكريم، لحديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه أي الملك حتى يضع فاه على فيه أي على فم القارئ، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن، رواه البزار وصحيح إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح. ثالثا، يحرم الدخول إلى الخلاء بالمصحف أو ببعضه كجزء من أجزائه أو ورقة منه، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به ينافي إكرامه، إلا إذا خاف مفسدة أعظم من مفسدة الدخول به، كالخوف من وقوعه في يد كافر يهينه، أو الخوف من ضياعه أو سرقته. ويجوز الدخول بالهاتف الجوال وكذا غيره من الأجهزة الإلكترونية المتضمنة للمصحف إن كان المصحف مغلقا، يعني يكون عندك برنامج مفتوح، إذا كان برنامج مفتوح على المصحف لا تدخل بالجوال، أما إذا غلقت البرنامج الذي في المصحف تدخل به. نعم. أما إن كان مفتوحا في الجهاز المصحف في الجهاز فحكمه كما تقدم من تحريم الدخول به. رابعا، يستحب للقارئ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فإن كان ابتداء القراءة من أول السورة فيستحب له أن يقول بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، واستثنى من ذلك سورة براء سورة التوبة، فليس في أولها بسملة، ما تقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول براءة من الله ورسوله. وإن كان يقرأ من أثناء السور فيكتفي بالاستعاذة ولا يبسمل، إذا قرأت من نصف المصحف أو آخر المصحف فإنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الآية مباشرة. خامسا، يستحب للقارئ السجود عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات داخل الصلاة وخارجها. عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة أي العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد فيها حتى ألقاه، متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، يعني كأنه خارج الصلاة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجهبته موضعا يسجد عليه، متفق عليه. ويسن سجود التلاوة أيضا في حق المستمع وهو الذي ينصت للقارئ، فإذا سجد القارئ وكان المستمع قريبا منه فيسن له أن يسجد معه، لسجود الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ويسجد ونسجد معه. للسامع، يعني للسامع، لا السامع الذي مثلا مرة أو كذا سمع الجماعة أو هذا القارئ يقرأ آية وفيها سجدة فسجد، هذا لا يشترط له لا يشترطه في حقه إيش؟ في حق السجود التلاوة، إنما يشترط في حق المصت لقراءة التالي. فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن المستمع تبع في سجوده. يعني لو فيما مثلا الإمام في موضع في سجدة ما سجد، فأنت ما تسجد أنت، بل تكون تبع للإمام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان القارئ يعني خارج الصلاة وقرأ بسورة فيها سجدة وما سجد، أنت ما تقوم أنت تسجد وهو ما سجد. وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن المستمع تبع في سجود التلاوة للقارئ وبناء عليه. وإذا استمع إلى قارئ في المذياع ونحوه فمر بآية سجدة فلا يسجد المستمع، لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ وكان قريبا منه، والقارئ غير موجود في هذه الحالة. حتى لو كنت مثلا فتحت على إذاعة القرآن مثلا قناة القرآن الكريم حق مكة، وكانوا يصلون التراويح سجدوا، وأنت جالس مثلا تستمع لتلاوة هذا الإمام وسجد، وأنت ما يشرع في حقك إيش السجود، إنما يشرع في حق المصلين لأنك بعيد عنهم. ومما يدل على فضل سجود التلاوة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم، يا ويل الشيطان نفسه، يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وصفة سجود التلاوة أن يسجد سجدة واحدة ويكبر في الخفض أي في النزول للسجود، ولا يكبر في الرفع من السجود، هذه كان خارج الصلاة، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة ويكبر للخفض والرفع لعموم الحديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويقول في سجوده. طبعا إذا خارج الصلاة إذا سجدت كبرت وسجدت ثم رفعت لا يشترط التكبير ولا يشترط السلام، لا يشترط التكبير عند الرفع ولا يشترط السلام، كما يقول في سجوده يقول سجد وجهي للذي، يقول يعني في سجود التلاوة إما يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، لأن ما كل الناس يحفظون الأدعية النبوية. وكذلك أو يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وسجود التلاوة ليس صلاة، فلا تشترط له شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغيرها. وإن كان الأولى مراعاة شروط الصلاة كذلك مثل سجود التلاوة لا يشترط لها الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة. فحيث وفقكم الله على مراعاة أحكام قراءة القرآن الكريم والتأدب معه، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استغفر الله.